يقول الشيخ عبد الرحمن حفظه الله: ينقسم الحكم الشرعي والتكليفي الى خمسه اقسام: الوجوب والندب والاباحه والكراهه والتحريم. وهي كما ترى طرفان وواسطه. فالطرف الاول هو المطلوب من المكلف الاتيان به، وهو الواجب والمندوب. فالواجب ما طلب منا فعله على وجه الالزام، والمستحب ما طلب منا فعله على وجه الندب والاستحباب. اما الطرف الثاني فهو المطلوب منا تركه والكف عنه، وهو الحرام والمكروه. فالحرام مطلوب منا الكف عنه الزاما، والمكروه ما طلب منا الكف عنه تنزيها فقط دون الالزام. واما الواسطه فهو المباح الذي لا الزام فيه بالفعل او الترك، فهو مخير فيه. واليك تفصيل هذا الازمان. اولا الواجب. يكون الواجب في اللغه هو الحتم اللازم. الواجب في اللغه الحتم اللازم، يقال وجبت الشمس. وجبت الشمس اذا سقط قرصها وغاب. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. فاذا وجبت جنوبها، يعني الابل حينما تنحر مثلا تكون قائمه مش بتضجع كالشياه مثلا، انما تكون قائمه. الجمل لما يعني ينحر، ينفع يقول في الجمل يذبح؟ الجمل يذبح وام ينحر وام يذبح وينحر؟ الجمل ايه؟ ينحر فقط. طب والشاه تذبح، والبقره؟ البقره تذبح وتنحر، يعني البقره فيها موضع ذبح وفيها موضع نحر. اما الجمل فليس الا النحر، بحيث يطعن طعنه في اسفل عنقه تنفذ الى القلب او الى الشريان الرئيسي يعني. واضح. اما الشاه فليس فيها موضع نحر، ما بينفعش نطعنها خفه تنفذ الى القلب. لكن ايه؟ الشاه تذبح تدق عليه المريء او المريء والقصبه الهوائيه والودجين الأطفال في جانبي العنق. اما البقر فيمكن الاثنين، في موضع للنحر وموضع الايه للذبح. فقول الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها طواف، بتكون قائمه معقوله احدى الرجلين الاماميتين، تكون معقوله مربوطه ثم تنحر في هذه الحاله. فقوله تعالى: فاذا وجبت جنوبها، يعني ايه؟ اذا سقطت جنوبها، لان لما تنحر هتسقط على الارض على جنبها، هتسقط على جنبها بعد النحر. فالشاهد هنا في قوله تعالى: فاذا وجبت جنوبها، يعني اذا سقطت على الارض بعد النحر. والمعروف ان الابل تنحر واقفه معقله باحدى الرجلين الاماميتين. والواجب في اصطلاح علماء الاصول هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان واخراج الزكاه المفروضه والحج مره في العمر وبر الوالدين وقول الصدق ونحو هذا. والخلاصه ان الواجب هو ما امرنا به امرا لازما، ولا فرق في اصطلاح جمهور الاصوليين بين الواجب والفرض. ولكن علماء الحنفيه في مصطلحاتهم فرقوا بين الفرض والواجب. طبعا سنلاحظ يعني ان اصول الفقه فيه مدرستين اساسيتين. اصول الفقه فيها مدرستين، مدرسه اصول الفقه اللي هي اساسا هي مدرسه شافعيه في المقام الاول، ثم المدرسه الاخرى مدرسه الايه؟ يعني اللي بيقسم اصول الفقه، اصول فقه الاحناف واصول فقه لغير الاحناف. اصول فقه الاحناف واصول فقه لغير الاحناف. فالاحناف نجد انهم يعني هناك لهم امور كثيره في بالذات علم اصول الفقه، طبعا دي مدرسه الراي والاخرى مدرسه الايه؟ الحديث. ففي اختلافات مش هنفصل فيها الان، قد ياتي وقتها فيما بعد ان شاء الله تعالى. هذا من المواضع التي اختلف فيها الاحناف عن جمهور الاصوليين، حيث فرق الاحناف بين الفرض وبين الواجب. فقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي. الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن أو السنة المتواترة. والواجب ما ثبت بدليل ظني كأحاديث الأحاد. واضح. وهذا سوف يأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله تعالى. لكن الجمهور الأصوليين على أن الفرض هو الواجب. ثم ينبه الشيخ حفظه الله تعالى على بعض المباحث المتعلقة بالواجب. أول هذه المباحث: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه قاعدة الايه؟ يعني أصل رائع. يعني أن الذرائع والوسائل تأخذ حكم الإيه؟ المقاصد. الوسائل تأخذ حكم المقاصد، يعني بحيث يعني إذا كان هناك واجب ولا يتم إلا بوسيلة معينة فتصير هذه الواجبة الوسيلة المؤدية للواجب واجبة، إذا كانت الوسيلة تؤدي إلى حرام فالوسيلة حرام وهكذا. يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه إحدى القواعد الأصولية الثابتة بالحقيقة العقلية، ومعناها أن كل ما يوصل إلى الواجب فهو واجب ما دام أنه في قدرة المكلف واستطاعته. مثال ذلك قراءة الفاتحة في الصلاة، ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ واجبا، واجبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومعلوم أن هذا يحتاج إلى الحفظ فيكون الحفظ واجبا داخل الصلاة، لا يصح يعني في الفريضة أن يقرأ الإنسان من إيه؟ من المصحف، فلا يتعين على أي مسلم يصلي أن يحفظ فاتحة الكتاب. واضح؟ فقراءة الفاتحة في الصلاة واجب، وهذا الواجب لا يتم إلا بالحفظ، بحفظ الفاتحة يصير حفظ الفاتحة واجبا على كل مسلم. طيب كيف يتم الحفظ؟ يتم الحفظ بترجيل السورة حتى أو بكتابتها أو سماعها مرات ومرات، وكل ذلك ما دام أنه لا يتم الواجب وهو قراءة الفاتحة إلا به فهو واجب. مثلا الصلاة المكتوبة، صلاة الفريضة، لو قلنا أن مثلا صلاة الجماعة واجب، فيبقى ما لا يتم صلاة الجماعة إلا به فهو واجب. إزاي بقى؟ السعي، المشي من البيت إلى المسجد مثلا، فهذا في هذه الحالة ما دمت ذاهبا لصلاة الجمعة أو الجماعة فيكون هذا السعي واجبا. مثلا تعلم أساليب العدو في القتال لدفع عدوانه، ولن تستطيع أن تدفع عدوانه إلا إذا حصل تدريب وتعلم وفهم لفنون الحرب. تعلم مبادئ الكفر للرد عليه، واضح؟ لأن الرد وإتقان مذاهب الكفر الباطلة هذا واجب، والدفاع عن العقيدة، فتعلم ذلك أيضا داخل في نفس الحكم باعتباره وسيلة إلى ذلك. فكل هذه ليست واجبة بالنص، واضح؟ كل هذه الأشياء ليست واجبة بالنص، وإنما نستدل على وجوبها لإعمال هذه القاعدة العامة، وهي أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم منذ الحصر، ما لا يتم إلا به، يعني لا توجد طريقة أخرى، فمن ثم يتعين ويصير يعني واجبا. وطبعا هذه القاعدة قلنا إنها ثابتة بإيه؟ بالحقيقة العقلية، أي إنسان عاقل لا يمكن أن يعرض في هذا الاستدلال. يقول ومعلوم أن الدفاع عن أموال المسلمين وأعراضهم واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بمعرفة خطط أعداء الإسلام، وكذلك الدفاع عن عقيدة المسلمين واجب، ولا يتم ذلك إلا بدراسة شبهات الكفار وعقائدهم الباطلة حتى نتعلم كيفية الرد عليها وكيفية دعوتهم إلى الإسلام. فالدفاع عن عقيدة الإسلام واجب بالنص. ما هو النص؟ أنا أتكلم عن الدفاع عن العقيدة. نعم هذا يصلح، وليدوم بالذي أحسن، وهو الشيخ هنا استدل بقوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به يعني بالإيه؟ بالقرآن الكريم. وجاهدهم به أي بالقرآن، فهذا نوع من أنواع الجهاد، الجهاد بالحجة وبالأدلة لإبطال مذاهب الكفار من النصارى أو اليهود أو المشركين، واضح؟ وهذا لن يتم إلا بمعرفة عقائدهم وعلم أفكارهم ومعتقداتهم وجدالهم في ذلك، فهذا كله من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما دام أنه في استطاعة المسلم فعل ذلك. لكن ينبغي أن نلتفت إلى صحيح هذا واجب، لكن بعد كده حنناقش أن في واجب كفائي وواجب عيني، فلابد أن ننتبه بالنسبة لهذه القضية وهي تعلم مذاهب الكفر والإلحاد والضلال للرد عليه وإبطالها. طبعا ده ليس لكل الناس، وإنما هو لطائفة معينة تكون مؤهلة لذلك، لكن يجي واحد لسه يعني لم يحصل من العلم ما يعطيه مناعة كافية ويعرض نفسه للشبهات قد يزيغ قلبه ويفتن بها، فهذا أمر خاص لطبقة معينة لها حظ معين ومستوى معين من العلم والفهم ورسوخ العقيدة بحيث يستطيع أن يرد ويبطل شبهات الكفار بما عنده من الحجج. هذا ليس فقط مع الكفار حتى مع أهل البدع. يعني ليس من البطولة وإياكم أن تنخدعوا بضلالة حرية الرأي المزعومة. أن كل واحد يعبر عن نفسه. وإحنا بنجد الآن الحقيقة في الساحة الإعلامية تصرفات ما بيحكمها فقه. الناس بتتصرف لأن كل إنسان غير فقيه ويتصدر فبيعمل مصلحة فقط العقل. وبالتالي قد تصدر كثير من التصرفات غير محكومة بالضوابط الشرعية. واضح والفقهية. يعني ما يحصل مثلا من عملية تعميم المنهج أحمد جداد مثل الشيخ أحمد جداد منهجه في الرد على النصارى وضحض عقائدهم وكذا وكذا نجد أنها صارت إيه يعني بعض الشباب يريد أن يتبع كل هذا المنهج والأسف الشديد يصل للأمر الانحراف في غاية الخطورة. نجد بعض الشباب ما له شغلانة غير إيه يقرأ الإنجيل والتوراة وكتب المحرفة عند النصارى ودي شغلته في حين ما يحفظ قرآنا ولا درس عقيدة ولا درس أي شيء من العلوم الشرعية. هو معجب بمنهج أحمد جداد ومع أن منهج أحمد جداد منهج غير صحيح يعني مش صحيح 100% في إثبات كبيرة من الأخطاء مش وقت الكلام في الكلام فيها من زمان. لكن يعني إحنا للأسف في الساحة الآن اللي عايز يعمل حاجة بيعملها محدش بيقدر إيه يوقف حد. وبعدين بعض الناس يعني علمت من بعض الاخوه يعني ان في بعض المواقع مثلا في شبكه العنكبوتيه دي بتاعت الانترنت بيجيبوا مناظرات كده موجوده يعني يدخل على المكان ده بيلاقي مناظرات مثلا واحد قسيس مجرم كافر بيجي بيراقي الشيخ والمناظره موجوده من شاء ان يقرا او يسمع موجوده امامه. واضح لا ينبغي التساهل مع هذا الامر. تطلع بقى ده ومع ذلك بنظرة وتحت ظل الهيمنة الغربية في بلادهم كفار كندا أو أمريكا أو كذا. طبعا للأسف الشديد يضطر الإخوة في الترخص في الترخص الشديد مع الكفار. مثلا كان يقول أخ ضيوفنا الآن عالمان جليلان لهما كذا وكذا من إنجازاته هو يمدح العالم المسلم ثم يأتي للخبيث المخبث الكافر المشرك الذي يسب الله ويشرك بالله والعالم الجليل فلان كذا كذا وإنجازاته كذا ومؤلف كتب كذا بطريقة فيها نوع من التعظيم لهذا العلج الكافر لا يستحق شيئا منها على الإطلاق. واضح تجد يدي ده في وقت مثل ده بالضبط ماشي بس ده لو في غرف مغلقة. لكن تجي على الملأ من الناس وكل من شاء يسمع الكافر إذا سمع ربما ازداد كفرا وضلالا لأنه يقعد مثلا تلت ساعة يسمع سموم وشبهات قد لا يمسك نفس الإنصاف حينما يسمع للمسلم. لكن نجد منهم تطاول على النبي عليه السلام صراحة والمسلمين قاعدين يسمعوا عادي جدا الجمهور بقى المتفرج وهو بالتعبير الرياضي بيقولوا عليهم ايه الجماعة الغربيين دول بيشجعوا اللعبة الحلوة كما يقولوا في الكرة يعني هم مش الموضوع مش على بالهم يعني مش كتير ناس منهم بتكتب ولا بتاع هم يعني مناظرة وبيتفرجوا ولا همهم ده ولا ده اغلبهم اصلا موضوع الدين في كفر الاعراض عندهم كفر الاعراض اللي هو الدين ده مش يعني يروح يشجع يسمع كلمتين كويسين لكن في تأثر احمد جداد كتير يعجبه بطريقته في الرد مثلا احيانا عملية اعجاب مش اكثر يعني لكن ان يتم التحول في حياته يمكن منهج جداد مش زي مناهج اخرى افضل طبعا بتنتج فعلا وهي المناهج الثلاثية في الدعوة وده موضوع اخر مش وقت دلوقتي فعلا بتنتج وغالبا في نهاية المناقشات او المحاضرات بيسلم عدد كبير جدا من النصارى او الكفار. فالشاهد ان يجيبه ده ويجيبه ده وده يتكلم براحته خالص ومتاكد احنا بنقولش ان لما يحصل مجادله للكفار انه ما يتكلمش براحته لكن ما يتكلمش امام عوام الناس ولا تذاع لكل الناس لان هذا ممكن تكون سببا لزيغ قلب مسلم واحد لان قلبه ضعيف يتشرب الشبهات ولا يعني يستطيع لها دفعا. لكن تكون في اماكن مغلقه تقتصر فقط على هذا الكافر الذي يترد عليه لكنها تذاع للناس هكذا يعني طبعا شيء ما. الامر الثاني يعني ربما بيحصل احيانا بعض الاشياء يحصل تساهل من الناس المخلصين بلا شك نوع من التساهل في امور هم صعب يقتنعوا فيها الحقيقه لان برضه زي قلنا ما بيكونوش يعني على علم او فقه كافي زي مثلا مثلا كتاب سلمان رشدي في سبب لله وسبب الرسول عليه السلام وكتب نجيب محفوظ وغيره من اعداء الله من الزنادقه والملاحده حيدر وكل هؤلاء كفر المناجيل فنجد إشاعة للكلام يعني المثل العام بيقول إيه بيقول يعني لم يشتمك إلا من بلغك. المفروض ان يعني هناك قداسه باسم الله سبحانه وتعالى واسم الرسول عليه الصلاه والسلام. فعمليه النشر والتعميم للشتائم هذا داخل في ايه؟ في حب اشاعه الفحشه، مع ان هي حسنه، لكن هذا داخل في قوله تعالى ان الذين يحبون ان تشاع الفحشه. فالمفروض ان هي لا تذاع، هي تحارب بكل وسيله ممكنه، واضح، وبكل يعني اسلوب يمكن ان ينال بها الناس حقهم. لكن انها تنشر بايدينا نحن، المفروض ان احنا لا نجرئ الناس على ان هذا الحرم المصون يمثل، او ان حصلت الجرأة على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين رأيتم ايضا المرأة اليهودية التي رسمت الرسم الفلاني، وكيف اذيعت ونشرت الجرائد، وهم فرحانين بعض الجرائد وفرحانة انها تنشر الصورة، يعني سبت صحبي وغير عن الاسلام. هذه غير عن الاسلام ام هذه مشاركة غير مقصودة للشتيمة؟ لما سألت انت بالصورة التي رسمتها اليهودية الخبيثة وتنشرها، طيب تؤذي المسلمين هذه ام لا تؤذيهم؟ وتؤذي النبي عليه الصلاه والسلام ان لا تؤذيهم؟ يعني هي كانت محدوده، ثم احنا نساعدهم في نشرها بهذا المستوى. على اي الاحوال انا ما اريد ان اخرج عن الموضوع الاساسي الان، ولكن هذه اشاره عابره الى ان موضوع الرد على الكفار ومجازات الكفار لابد ان يكون في حدود ضيقه، ما تذاع الشبهات على ملأ من الناس، لا تطبع فيها الكتب، لا تروج بحجه حريه الراي، لا هو يناقش ويجب إقامة الحج عليه وإبطال باطله، ولكن الكافر مع العالم فقط. أما أن احنا نجيب مسلمين جماهير تحضر وتسمع، فلا يؤمن أن الكافر يزداد كفرا وإعراضا، والبعض ضعاف الإيمان من المسلمين ممكن أن الشبهات إيه تسمي مقلبه وتحسنه عن دينه، فهذا من نوع من الرزق بإيه ضعاف القلوب إلى أن يرتقى يعني علمه. فالذي يتصدى لموضوع المناظرات ليس طالب العلم المبتدئ، وانما الراسخون في العلم. كما لاحظنا من الذي تصدى على مدى التاريخ الاسلامي كله؟ العلماء. اما الموضه الموجوده حاليا نجد الشباب شاغل نفسه بكتب الانجيل والتوراه. الرسول عليه الصلاه والسلام لما راى صحيفه من التوراه في يدي احد الصحابه غضب جدا غضبا شديدا وقال متهوكون انتم، لقد جئتكم بها بيضاء نقيه. لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني صلى الله عليه وسلم. لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. فنحن الكتب، هذه الكتب نحن نؤمن بها ايمانا مجملا. اما القران فنحن مطالبون بالعلم به تفصيلا لتطبيق لاحكامه وامتثالا لعقائده ونحو ذلك. اما ان الاخوه والشباب احيانا يغرقون في موضوع المناقشات، طب لو واحد نصراني او يهودي او كافر يريد ان يبحث عن الحق وساقه الله اليك وانت على غير علم، تقول له لا انا سمعت ان المفروض ان انا ما اتكلمش لست راسخا في العلم، لا تدله على من هو اعلم منك وهو الذي يتصدى لك. اين القاعده الثانيه؟ هي القاعده الاولى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. القاعده الثانيه ما لا يتم الوجوب الا به فليس الواجب. ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: ولكن القاعده السابقه ايضا ليست على اطلاقها، حيث توجد امور لا يتم الواجب الا بها، وهي في فوق المكلف في العالم، ولكن الشريعه الحكيمه لم توجبها. ومن ذلك ايجاب السعي على الفقير لتحصيل نصاب للزكاه حتى يخرج الزكاه الواجبه. واضح؟ يعني الزكاة الواجبة، هل الفقير تجب عليه الزكاة الواجبة وهو فقير؟ لا. طيب ما تجب عليه؟ أحد الشروط الأساسية إيه؟ إذا ملك النصاب. طيب يبقى إذا نصب بقى القاعدة السابقة اللي هي إيه؟ ما لا يتم الواجب وهو إخراج الزكاة إلا به، يعني بتحصيل النصاب فهو واجب. يبقى إذا يجب أن على الفقير أن يسعى ليحصل على النصاب فيتم له الإيه؟ الوجوب. لا، هذا غير صحيح. واضح؟ لأن في فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يعني الفقير غير مطالب بأن يسعى كي يحصل النصاب كي تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن السعي في تحصيل النصاب هل هو مما يتم به الواجب أم هو مما يتم به الوجوب؟ مما يتم به الوجوب، فهو ليس بواجب. كذلك سعي الفقير حتى يجمع مالا يمكنه من الحج الواجب، يمكنه من الحج الواجب. واضح؟ هذا السعي في تحصيل مال يمكنه من حد الواجب مما يتم الوجوب به. هل هو واجب؟ لا، ليس واجب، ليس بواجب، لكن هو العبرة بالشرع ينظر في الحال الآن. هل أنت تملك الزاد والراحلة؟ تستطيع أم لا تستطيع؟ إن كنت تستطيع فهو قد واجب عليه. واضح؟ طيب مثال، مثلا السعي في تحصيل التأشيرة، ما حكمه؟ واجب، لأنه مش ممكن يحج الآن إلا عن طريق إيه؟ إنه يستخرج تأشيرة وجواز سفر وكذا وكذا، فهذه من باب إيه؟ الذرائع، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن هل يجب عليه السعي لجمع المال حتى يصير واجبا عليه لأنه صار مستطيعا؟ لا. لماذا؟ هنا ننتبه إلى أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فليس بواجب. يقول: ولكن القاعدة السابقة أيضا ليست على إطلاقها، حيث توجد أمور لا يتم الواجب إلا بها وهي في طوق المكلف في العادة، ولكن الشريعة الحكيمة لم توجبها. ومن ذلك إيجاب السعي على الفقير لتحصيل نصاب للزكاة حتى يخرج الزكاة الواجبة، وكذلك حتى يجمع مالا يمكنه من الحج الواجب. وهذا لم توجبه الشريعة، ولذلك فلا يجب، وذلك أن هذا كان في طوق المكلفين وقت نزول التشريع. فترة الوحي كان يستطيع الناس أنهم إذا سعوا لتحصيل النصاب أو تحصيل نصاب الحج كان في طوقهم، ولم يوجبه الله عليهم. ويعرف علماء ويعرف علماء الأصول هذا الاستثناء بقولهم: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجبه. فوجوب الزكاة يشترط له النصاب، ووجوب الحج يشترط له الاستطاعة، ولا يجب على المكلف السعي لتحصيل النصاب وبلوغ الحج. الأمر الثالث: ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، يعني إذا تعذر علينا أن نترك الحرام إلا بترك أمر ما فإن هذا الترك يكون واجبا. ومثاله: ما إذا اختلط الحرام بالحلال بصورة يستحيل تمييزها، كمن اختلط عليه لحم مذكّن بآخر ميت. لحم مذكّن يعني مذبوح ذبح شرعيا، وآخر ميت ومش عارف يميز مين فيهم الايه، ايهما المذكّن وايهما الميت. ففي هذه الحالة من تطبق هذه القاعدة: ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. أو من اختلط عليه من يحل له الزواج بها بأخته من الرضاع، عند ذلك يجب ترك الجميع. يعني عنده شبهة، هل هذه ممكن تكون أخته من الرضاع أم لا؟ اشتبه على الأمر، ممكن تكون ممكن ما تكونش. ففي هذه الحالة إيه؟ يترك تماما. عند ذلك يجب ترك الجميع، لأنه لا يستطيع توقي الحرام إلا بفعل ذلك الترك، فيكون الترك واجبا. ثم تكلم الشيخ عن تقسيمات الواجب، يقول: القسم الأول الواجب العيني والواجب الكفائي. هذا تقسيم يعني في النصاب، النصاب نقول متى يعني يكون على الإنسان على الغني، يعني متى يعني يكون واجبا عليه ترك أداء الزكاة، متى تجب الزكاة؟ أحد شروط من ضمنها مثلا ملك النصاب. فهنا يعني هنا يكون إخراج الزكاة إيه؟ حكمه واجبا، واجبا. طيب ما يتم الوجوب به، النصاب نفسه واضح سبب من اسباب الوجوب، لكن قل ما يتم الوجوب به، يعني السبب الذي يؤدي الى تحصيل النصاب نفسه، وسيلا تحصيل النصاب اللي هو السعي. فما لا يتم الوجوب الا به يعني لا يصير واجبا على الانسان الا بهذه الوسيله. واضح يعني لا، نعم لا يصير واجبا الا بان يسلك هذه السبيل، فهذا هو ما يتم به الوجوب. لكن ما لا يتم الواجب الا به، الواجب استقر اصلا، هو واجب على الانسان. واضح؟ كما قلنا مثلا صلاه الجمعه واجب عليه، فالسعي الى صلاه الجمعه واجب. هي في الحقيقه الاثنين كذلك في نوع من التشبه بينهم. ليه؟ لان دي وسيله ودي وسيله، هذه وسيله وهذه وسيله، بس ليه يتم الواجب بها لا نستطيع أن نؤدي الواجب إلا بها، الأخرى لا نستطيع أن نصل إلى مرحلة الوجوب إلا بها. فيما يتعلق بالتقسيمات الواجب، يعني باعتبارات العدة، ينقسم الواجب إلى أقسام متعددة، يعني باعتبار من يقوم بالواجب، باعتبار من يقوم بالواجب ينقسم إلى قسمين، الواجب العيني والواجب الكفائي. يقول: ينقسم الواجب بحسب من يقوم به إلى قسمين، الأول واجب عيني والثاني واجب كفائي. أما الواجب العيني وهو ما يجب ويلزم كل فرد من المكلفين، يعني واجب على المكلفين بأعيانهم، كل واحد بعينه مطالب بهذا الواجب كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت مرة العمر إلى آخره. وهذه الواجبات ينظر فيها الشارع الحكيم إلى عين المكلف تهذيبا لنفسه وعبادة لربه. القسم الثاني هو الواجب الكفائي، وهو ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بصرف النظر عمن يقوم به ذلك. المهم أن يتواجد الفعل نفسه. المخاطب في الحالة الأولى كل مكلف، هنا الخطاب موجه إلى من؟ إلى الأمة كلها، يعني الأمة كلها. المهم أن أمة المسلمين لا يخرج عن مجموعهم أداء هذا الواجب بغض النظر عن أن كل واحد يؤدي أم لا المقصود وجود الفعل. فالنظر هنا منصب على الفعل نفسه. في الحالة الأولى النظر منصب على كل فرد لابد أن يفعل هذا الفعل. أما الواجب الكفائي فهو ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بصرف النظر عمن يقوم به ذلك، كالإمامة الكبرى وإمامة الصلاة والدفاع عن المسلمين وسد حاجة المحتاجين ودفن الميت وبناء المساجد وصناعة السلاح واكتفاء المسلمين في معاشهم عن الكفار. ورأي ذلك مما يحتاج إليه مجتمع المسلمين ليكون مجتمعا كاملا متكاملا آمنا عزيزا قويا مؤديا لحقوق الله. وكل هذه الواجبات تجب على مجموع الأمة، هذه مخطط لها المجموع، واضح؟ فإن قام بها بعض منهم سقط الواجب عن جميع الأمة، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا خطاب للأمة كلها، فإن قامت به وعينت مثلا الإمامة العادلة الكفء سقط الإثم عنها وحصلت المثوبة لها، وإن لم يقم به أحد كان الجميع آثمين. صلحوها بقى آثمين. وإذا قلنا إن الخطاب هنا موجه إلى إيه؟ أصل الفرض كفاية، الخطاب موجه لمن؟ لكل الأمة، لكل الأمة، لكن بالنظر إلى إيه؟ إلى الفعل نفسه. فإن وجد الوظيفة يعني كفى في أدائها مجموعة من المسلمين، خلاص ما يطالب الباقي بها، سقط الإثم عن الباقي. طيب إن لم يقوموا بها جميعا يأثمون جميعا، عشان كده بنقول إن الخطاب بكل المكلفة به أساسا للأمة كلها، لأنه في حالة تخلفهم عنه نقول إنهم جميعا آثمون. يقول: وهكذا رد الغاصب المحتل والدفاع عن حوزة الدين من المارقين والكافرين ونشر رايات الإسلام في العالمين، كل ذلك واجب على مجموع الأمة، فإذا قام بعضهم بذلك بالغ مبلغ الكفاية سقط الإثم عن الجميع، وإن قصر الجميع فيه ولم يقم أحد به كان الجميع آثمين. ولذلك قلنا إن الشرع ينظر إلى نفس الفعل لا إلى عين الفاعل، بخلاف الفضل العيني. الشرع هنا ينظر إلى نفس الفعل لا عين الفاعل. وسميت هذه الواجبات واجبات كفائية لأن الأمة إذا قام بعضها بهذا الواجب فقد كفى البقية. أما بحسب وقت أداء الواجب أو الفرض فإنه ينقسم إلى قسمين: الواجب المضيق والواجب الموسع. الواجب المضيق وهو ما كان وقته المحدد له شرعا لا يسع إلا فعله فقط. واجب مضيق ما كان وقته المحدد له شرعا لا يسع إلا فعله فقط، كصوم رمضان. فواجب مضيق أم موسع؟ مضيق، فإنه لا مجال فيه لتأخيره، وهو شهر محدد يجب صومه كله على من شهده سليما حاضرا في بلده. لكن هل هو الواجب صيام شهر من الشهور وخلاص؟ ممكن يصوم شعبان أو القعدة أو أي شهر من الشهور؟ لا، فالواجب هنا مضيق، ولذلك ما يجتمعش بقى مثلا صيام رمضان مع اي صيام تاني كفاره مثلا او اي شيء اي من الصيام. فهو شهر محدد يجب صومه كله بالتحديد شهر رمضان. على من شهده سليما حاضرا في هذه في بلده، ولا يجوز تأخير قومه إلى شهور أخرى. لماذا؟ أنه واجب إيه؟ مضيق. هناك القسم الآخر واجب موسع، وأما الواجب الموسع فهو ما يمكن أن يؤدى فيه هذا الواجب في وقته المحدد له شرعا، ويبقى فائض آخر من الوقت، وذلك كالصلاة، فإن لكل صلاة وقتا طويلا يسع الصلاة ويبقى فائض من الوقت. وقد لجأ علماء الأصول إلى هذا التقسيم بناء على تصورهم أن الواجبات التي تجب على المسلم هي حقوق في ذمته لله، وأنه لو أوقعها في أي وقت من حياته فإنها تقع صحيحة، ولكنه يأثم بالتأخير فقط، ولذلك سموا فعل الصلاة في وقتها المحدد شرعا أداء، وأما إيقاعها وفعلها فوقهم، وأما إيقاعها وفعلها في غير وقتها المحدد شرعا فإنهم اصطلحوا على تسميتها قضاء قضاء، وأن المكلف إذا فعل الصلاة في وقتها المحدد شرعا كأن صلى الظهر مثلا ليلا وصلى العشاء صبحا والفجر ضحا أو عصرا فإنه يكون قضاء، ويعنون بذلك أن الفاعل يثاب على فعلها ولكنه يعاقب على تأخيرها، وهي صحيحة عندهم، وهذا السبب في تقسيم علماء الأصول للواجب إلى موسع ومضيق. شيخ يقول: والصحيح أن هذا الذي ذهب إليه خطأ من وجوه كثيرة، ما أدلته على ذلك؟ يقول: أولا اصطلاح القضاء والأداء خطأ، يقول: إن الاصطلاح على تسمية فعل العبادة في غير وقتها المحدد شرعا قضاء يخالف نصوص القرآن الذي نصت على أن إيقاع العبادة في وقتها المحدد شرعا قضاء، كما قال تعالى عن صلاة الجمعة التي تصلى في وقتها: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وفي الحج الذي يؤدى في وقته قال تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فسمى الله فعل الصلاة في وقتها المحدد شرعا وكذلك الحج في وقته المحدد شرعا قضاء، ولم يسميه أداء. والواجب علينا مراعاة المدلول الشرعي للكلمة وعدم وضع مصطلحات تخالف المدلول الشرعي. يعني حقيقة هذا الكلام يعني في شيء من النظر، يعني بالنسبة لل يعني هو صحيح إذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض، يعني إذا أديتموها في وقتها، فالقضاء هنا بمعنى الأداء، كذلك إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشهد ذكرى، أيضا هذا إيه؟ قضاء بمعنى أداء العبادة في وقته، لكن لا يعني أن القضاء لا يستعمل إلا في هذا الاستعمال فقط. واضح، لأن أحيانا اللفظ يكون مشتركا بين عدة يعني معاني. أي نعم. ولذلك اختلف العلماء في تفسير الحديث: إذا أتيتم الصلاة فأتوها عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم نذكر فقدوا ونذكر فأتموا، في روايتين فقط: وما فاتكم فقدوا، ورواية أخرى: وما فاتكم فأتموا. هذه المسألة مبنية على أن ما هي صفة الصلاة التي يأتي بها المسبوق، صلاة صفتها ماذا؟ هل هي قضاء لما فاته أم أنه إتمام؟ الفرق يكون إيه؟ مثلا واحد صلى العشاء أدرك الثالثة والرابعة مع الإمام، أدرك الرابعة الثالثة والرابعة مع الإمام، واضح؟ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا فأتموا. فإذا قلنا وما فاتكم فأتموا بمعنى إيه؟ الإتمام، يعني أنه بالثالثة والرابعة يتم صلاته، بمعنى ما هي الأولى والثانية في حقه؟ الركعتان اللتان أدركهما مع الإمام، هما بالنسبة للإمام الثالثة والرابعة، لكن بالنسبة له هو الأولى والثانية. صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فمن قال إن المسبوق يتم صلاته، يتم يعني يبقى بدأ بواحد اثنين إن هو أدركهم مع الإمام، هي بالنسبة للإمام الثالثة والرابعة، بالنسبة له واحد تبقى إيه؟ الأولى والثانية، واضح؟ فلما يسلم الإمام ويتم صلاته، يتم صلاته في هذه الحالة بتبقى هي الثالثة والرابعة، بمعنى ان طبعا لا يجهر فيها ويقرأ الايه؟ الفاتحة فقط سرا. قول الثاني اعتمدوا على رواية ايه؟ فما فاتكم فصلوا، وما فاتكم فاخذوا. فاخذوا بمعنى ان انه بعد ما يسلم الركعتين اللتين أدركهما مع الإمام هما أيضا الثالثة والرابعة في حقه. وما يصلي بعد التسليم هذا قضاء لما فاته، وليقول أو الثانية، فبالتالي فيجهر ويقرأ القرآن بعد الفاتحة. طيب ما الترجيح هنا؟ الترجيح أنه يتم، أنه فعلا يتم. طيب هؤلاء في واحد يقول وما فاتكم فقدوا، فهنا نحتاج بقى لهذا الرد، فنقول ان القضاء احيانا يطلق على اداء العباده في وقته، لكن ما نعممش رج القضاء يعني يطلق فقط على اداء العباده في وقته، لكن احيانا واحيانا قد يطلق القضاء على اداء العباده في وقتها، واضح، وقد يطلق على اداء العباده بعد فوات وقتها، واضح. ففي هذه الحاله يعني بما ان اكثر الروايات وما فاتكم فاتموا، يبقى تحمل الرواية التي فيها وفاتكم فقدوا وهي أقل الروايات على إيه؟ ترجح بالأكثر يعني. على الرواية الأخرى فالقضاء هنا خاصة لكن القضاء تحتمل أيضا معنى إيه؟ معنى أداء العبادة في وقتها، فأتموا حتى ويفقدوا. على المذهب الآخر فقدوا اللي أداءها بعد وقتها، يعني الأداء هو تحصيل الواجب في الوقت المقدر له مرة على وجه الشرعي. ان في الاداء وفي القضاء وفي التعجيل، فالاداء كما قلنا تحصيل الواجب في الوقت على وجهه الشرعي مره ثانيه، التعجيل تحصيل الواجب قبل الوقت المقدر له لدليل شرعي على وجهه الشرعي، مثل ايه؟ لا من تعجل في يومين ما لهاش علاقه خالص بالموضوع ده، التعجل هنا على سبيل التخيير. الزكاة يعني إخراج الزكاة قبل مرور الإيه؟ الحول، واضح، ويخرج من تحت حساب الزكاة، بس لازم يكون دخل في إيه؟ في السنة، يكون مضى وقت إيه؟ دخل في السنة الجديدة، مثلا صلاة الجمعة قبل الزواج كما ثبت في صحيح مسلم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعجيل الجمعة قبل الزواج. أما القضاء فهو تحصيل الواجب الذي فات وقته في دليل شرعي. يبقى المفروض إن عبارة الشيخ رحمه الله تعالى تقيد، يعني طبعا احنا يعني هو الشيخ فهذا اختياره، ولكن كنا احنا ندرس علم بيكون نظرتنا اوسع لكل اتجاهات العلماء في المسألة، فطبعا قسم كبير العلماء الجمهور العلماء يعني يقرون هذا المصطلح، مصطلح القضاء بمعنى تحصيل الواجب الذي فات وقته بعد اداء وقته، لكن ممكن علشان ما يحصلش نوع من التسامح والتمادي في هذا الأمر، فممكن يعني أن نقول أن القضاء هو تحصيل الواجب الذي فات وقته، نقول لدليل شرعي، بمعنى أن ممكن تقبل أمانة إذا فات وقتها إذا دل دليل شرعي على أنها تقضى، فيبقى ما دل عليه الدليل فيقضى، وما لم يدل عليه دليل فلا يقضى في هذه الحالة. فحينما نقول تحصيل الواجب الذي فات وقته، ثم أخرجنا لذلك إيه؟ التعجيل، تعجيل إذا فات وقت التعجيل ما قبل دخول يعني قبل الوقت المقدر له لدليل شرعي، لما نقول فات وقته خرج التعجيل وخرج الأداء وخرج الإعادة لدليل شرعي، يعني لدليل شرعي دل على جواز القضاء فيما ترك. فنقيدها أحسن تقييدا، ولا نلغي معنى القضاء تماما في هذه الصورة، لأن في قضايا كثير علماء مختلفون في حكم يعني قضائها. مثال مثلا من أفطر في رمضان لمرض أو سفر، من أفطر في رمضان لمرض أو سفر أو عمد فعليه قضاء ما فات وقته. أما الصلاة مثلا فمن تركها عامدا فلا قضاء عليه، لأن الدليل يمنع ذلك، وليس عليه إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعل. فهذا والله تعالى أعلم قد يكون يعني أدق أن نقول إن القضاء هو تحصيل الواجب الذي فات وقته لدليل شرعي، فإذا دل دليل على أن هذا الفعل يقضى، إذا فات وقته يقضى وإلا فلا. الدليل الثاني الذي يستند عليه الشيخ لبطلان التقسيم إلى القضاء والأداء يقول إن القول بأن الواجبات المحددة بوقيتة معينة هي واجبات في الذمة، وأن المكلف لا يأثم فقط في التأخير، وأنها تقبل منه في أي وقت أداها من عمره، هذا القول كذلك فيه تهويل من شأن العبادة واستهانة بالتوقيت الشرعي في الصلاة وغيرها من العبادات المؤقتة. يقول تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وموقوتا هنا صفة للمكتوب، كتابا موقوتا يعني الصلاة، والصفة ملازمة للموقوف لا تنفك عنه. لذلك جاءت الأحاديث التي تبين هدم العمل السابق لتارك صلاة واحدة متعمدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يقول الشيخ: فمثل هذا الذي يحبط عمله بترك صلاة العصر لا يمكن أن يكون قد ارتكب مجرد ذنب التأخير، بل قد ارتكب إثما عظيما هدم عمله السابق الصالح كله حسب نص الحديث. هل فيها تحفظ أيضا؟ لأن حبوط العمل هنا من ترك صلاة العصر قد حبط عمله، يعني المذهب الذي رجحه الشيخ هو أن جميع عمله السابق يحبط، يعني فيه نظر، لأن الإحباط في إحباط إبطال وإحباط موازنة، إحباط إبطال وإحباط موازنة. فإحباط إبطال كالردة مثلا، صحبة كل عمل السابق والعياذ بالله. إحباط الموازنة يعني أنه بسبب تضييعه هذه الصلاة فإنه حين يأتي يوم القيامة ويكون محتاجا لترجيح كفة الحسنات، واضح؟ فلا توجد فيه صلاة العصر ولا يوجد فيها ثواب العصر، فحينئذ حبط عمله، بمعنى أنه لا ينتفع في هذه الصلاة لو كما لو كان أداها في وقتها، فيتوقف الانتفاع بها لحظة الميزان. هذا التأويل ذكره القاضي أبو بكر ابن عربي رحمه الله تعالى. يعني أيا كان الأمر، الشيخ هنا في هذا الكتاب انتحى منحا متميزا بمنهجه، وهو ان الشيخ بياخذ بيرجح القول الذي يذكره ويعرض تماما عن المخالف في هذه القضايا. فسننبه متى محتاجنا الى مثل هذه التنبيهات. يقول الشيخ: ولذلك فالقول بان مؤخر الصلاه عن وقتها المحدد لها شرعا تصح منه الصلاه في اي وقت وياتم فقط بالتاخير قول خاطئ مبني على قاعده فاسده من قواعد اصول الفقه. ومما يدلك أيضا على فساد هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا متفق عليه، وذلك دليل. طبعا هذا المنطق مفهوم أن من لم يدرك ركعة لم يدرك القراءة، وذلك دليل واضح على ان المكلف يستحيل ان يدرك الصلاه اذا تركها حتى يلحق وقتها المحدد لها شرعا. مؤخر الصلاه عن وقتها المحدد لها شرعا تصح منه الصلاه في اي وقت وياتم فقط بالتاخير قول خاطئ مبني على قاعده فاسده من قواعد اصول الفقه. ومما يدلك ايضا على فساد هذه القاعده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادرك ركعه من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا متفق عليه. وذلك دليل واضح على أن المكلف يستحيل أن يدرك الصلاة إذا تركها حتى يذهب وقتها المحدد لها شرعا. هذا بالطبع في المتعمد بخلاف الناس والنائم فهما معذوران، كما مر بنا في بحث المكلف أن الناس والنائم غير مكلفين وقت النوم والنسيان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فليصلها إذا ذكرها أو نام، فالحديث أيضا ليس في النوم التفريط، إنما التفريط في اليقظة. يعني على أساس المذهب الذي ينتصف له الشيخ وهو مذهب ابن القيم رحمه الله تعالى في أن الصلاة لا تقضى بأي حال من الأحوال، المتروكة عمدا لا تقضى، هذه المصيبة لا يجبرها شيء لشدة عظمها وخطورتها، لا يجبرها شيء إلا التوبة الصادقة لله سبحانه وتعالى. على أساس هذا المذهب يعني قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلى إذا ذكرها. طيب معنى ذلك أن وقت الصلاة في حق النائم هو وقت الإيه؟ الاستيقاظ، أو في حق الناس وقت الإيه؟ التذكر. حالة مثلية هنا، إن وقتها في حقه هو الآن، فعلي أن يبادر بفعله، علي أن يبادر فورا بإيه؟ بفعله، لأن هذا وقتها في حقه. يعني واحد لم يتذكر مثلا صلاة الظهر إلا بعد ما صلى العشاء مثلا، فإذا هذه اللحظة التي تذكر فيها هذا هو وقت الظهر في حقه، فيجب أن يبادر فورا إلى أداء صلاة الظهر. لكن على المذهب الآخر اللي هو بيفرقون بين الأداء والقضاء، ما دام فات الوقت هو يأتم بالتأخير، لكن إذا فعلها بعد ذلك في أي وقت تكون إيه؟ يعني يفعلها في وقت موسع، يعني القضاء يكون وقته موسع. لكن وهذا هو الراجح مذهب الإمام القيم رحمه الله تعالى، أن وقت الصلاة إذا استيقظ النوم هذا الوقت في حقه مهما فات، لكن ما دام غير متعمد فوقتها حينا بالنسبة للناس حينما يتذكر هذا وقتها، فيجب أن يبادر فورا ولا يؤخر. واضح؟ وكذلك بالنسبة للنائم. نام قبل الأذان أم بعده؟ طبعا احنا نخليها المثال ده على امرأة تفعل ذلك، لان لو رجع على الرجل طبعا هنتكلم على صلاة الجماعة، لان يجب عليه الصلاة في جماعة. لكن هتقول امرأة مثلا تنام قبل بعد ما تصلي الظهر بحيث تستيقظ بعد الأذان وتصلي العصر بعد غروب الشمس. في بقى وقت الكراهة، بقى وقت الاضطرار وقت الكراهة، وفي وقت الاضطرار الجماعة. يعني بالنسبة للمرأة هو عموما ما دام الإنسان يعني وقت الأذان نائما فهو غير مخاطب حتى يستيقظ، لكن ده المفروض كحالات تبقى نادرة. لكن هل الجدول اليومي للمسلم إنه ينظم نفسه بحيث يعني يكون الصلاة جاء وقتها وهو نايم؟ ما يصلح هذا، يعني المفروض هو يأخذ بالأسباب. زي مثلا الثاني يواظب على يعني السهر مثلا حتى ينام ويصلي الفجر بعد طلوع الشمس، يعني يواظب على ذلك، هذا يعني امر خطير من الاشياء. لكن المفروض هو يرتب جدوله ويرتب نظامه على انه يدرك الصلاه في وقتها ويصلي الصلاه في الجماعه. لا خلينا نكمل بقى البحث عن هذا. الأمر الثالث أو القسم الثالث، الواجب المعين والواجب المبهم. يقسم علماء الأصول أيضا الواجب إلى قسمين بحسب تعجينه والتخيير فيه إلى قسمين: واجب معين لا يقوم غيره مكانه، وذلك كالصلاة والصوم. فهذا واجب إيه؟ معين، لما فرض عليك الصلاة لابد من الصلاة، صيام لابد من الصيام. واجب مخير فيه كحال كفارة اليمين، فإن الحالف مخير بين أمور ثلاثة: في عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتين، فإن لم يقطع شيئا من هذه الثلاثة قام 3 أيام كما فرض الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوة أو تحرير رقبة. فإذا هذه الثلاثة على سبيل التخيير، فالواجب هنا مخير فيه. فمن لم يرد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. ثم يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الحكمة في الإيجاب الشرعي، يقول: يظهر لنا من دراسة الواجب أن المقاصد الشرعية فيه هي: أولا التعبد لله سبحانه وتعالى بتقديسه وامتثال أوامره، لذلك خلقنا، ثم لإصلاح نفس العابد، ولا يتأتى هذا الإصلاح إلا بإلزامه بما يصلحه ويوجهه، ثم إصلاح الأمة، وذلك بالواجبات الكفائية التي ألزم الله بها الأمة إقامة لمجتمعها وصيانة لها وحفاظا لعزتها وكرامتها فقد فصلنا ذلك في باب المقاصد العامة في الشريعة الإسلامية، والمقصود هنا التنبيه والتذكير. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
درة الخامسة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في دراسة كتاب البيان المأمول في علم الأصول إلى الكلام على الأحكام التكليفية الخمسة، والآن نتكلم عن المندوب بعدما ناقشنا من قبل الواجب. أما المندوب لغة فهو الأمر الذي يطلب من فاعله دون إلزام له وإيجاب عليه، لأننا قلنا إما يعني الأشياء إما مطلوب فعلها وإما مطلوب تركها وإما مخير بين فعلها وتركها. المطلوب فعلها على قسمين، إما ما يطلب فعله على وجه الحتم واللزوم لحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه فهذا هو الواجب، وإما مطلوب لكن يعني مطلوب فعله لكن لا على سبيل الحتم واللزوم بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فقسيم الواجب المندوب، الأمر الذي يطلب من فاعله دون إلزام له وإيجاب عليه. قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين ينجبهم في النائبات على ما قال برهانا، أي حين يحثهم على القتال معه ونصرته وأخذ حقه. ويعرف المندوب شرعا بأنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أو المأمور به أمرا غير لازم. ويسمى المندوب بأسماء كثيرة، مندوب يطلق عليه عدة أسماء، منها كما قلنا المندوب المستحب، النفس، السنة، أيضا يسمى الإحسان. أما المستحب فهو ما حببنا الله سبحانه وتعالى فيه دون إلزام، وأما النفي فهو مأخوذ من الزيادة، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، نافلة يعني زيادة له، وهبنا له الولد وولد الولد، ولد ولده يعني نافلة. فالمندوب زيادة في الخير على الواجب. كذلك يسمى السنة، ووجهه أنه ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم زائدا على الفرض، فأطلق عليه سنة لأنه غالبا يكون سنه النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على حكم الفرض، وذلك لأن أكثر المندوبات جاءت بالأحاديث. ولا ينافي هذا أن يكون كثير من الأحكام المندوبة قد ثبتت بالقرآن الكريم، وهي أيضا التي تسمى التطوع، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من زاد على المفروض طواعية من عنده. وأبواب المندوب واسعة جدا، بحيث لا يستطيع فرد مهما أوتي من قوة التحمل ووافر الهمة وعزيمة النفس أن يحيط بها جميعا أو يحصيها كلها. ففي باب الصلاة مثلا شرعت صلاة الليل بدءا من ثلث الليل، من ثلث الليل إلى ثلثيه، وهذه عبادة لا يقوى عليها إلا الأفراد من أهل الهمة والعزيمة، وكانت واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان حكما خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما معنى نافلة لك؟ زيادة لك، لكن هنا نافلة بمعنى مستحب، لا نافلة لك حكما زائدا لك، واضح يعني واجبا عليك دون سائر الأمة، فنافلة لك يعني حكما زائدا عن ما فرض على الأمة في حقك صلى الله عليه وسلم. فقيام الليل مستحب في حق الأمة، يقول الله تبارك وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية ناسخة لوجوب قيام الليل على المسلمين لأنه كان فرضا على المسلمين في أول الأمر بدليل قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ويأتي بعد قيام الليل الرواتب في الصلوات السنن الرواتب التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي 12 ركعة، ركعة الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، فهذه 12 ركعة، ركعة الفجر السنة القبلية صلاة الفجر وركعتان قبل صلاة الظهر وركعتان بعده وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، ويأتي بعد ذلك النفل المطلق غير هذا وهذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر، هذا المقصود به ليس يستكثر معنى أن يخترع صلوات لم تشرع ويبتدع، وإنما يستكثر من النفل المطلق لأن هذا هو الذي يحتمل الإكثار. ونفل الصيام حده النبي صلى الله عليه وسلم حد أخصاه بأنه صيام يوم وإفطار يوم، لأن الإنسان إذا صام باستمرار صار الصيام عادة والإنسان يتكيف جسمه تماما مع الصيام حيث ما يكون فيه نوع من المجاهدة أو المشقة، وإنما كان أفضل الصيام صيام داود عليه السلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يسره إذا لاقى، فإذا صام يوما وأفطر يوما يبقى يعني فوائد هذا هذه المجاهدة وهذا الصيام. كذلك هناك نفل الصدقة ونفل العطاء والصدقة وهو إخراج كل ما خاف عن الحاجة الضرورية للإنسان، وقد ندب إلى الحج والعمرة ولو كان ذلك كل عام، وتأتي نوافل الخير المطلق، نوافل المطلقة بقى يعني خارج العبادات كصلة الأرحام وبر الوالدين والسعي في حاجات الناس والذكر والدعاء ونشر العلم وقراءة القرآن والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخره، وإن كان طبعا بعض هذا قد يكون واجبا في بعض الأحوال أو على بعض الناس. إذن أبواب المندوب أبواب واسعة لا يستطيع المسلم مهما أوتي من جلد وقوة أن يحيط بها جميعا وأن يغطي كل أبوابها، ولذلك شرع لنا أن نأخذ منها بما نستطيع وألا نغالي فيها حتى لا تنقطع النفس وتفتر العزيمة. ما هي حكمة تشريع المندوب؟ الحكم من وراء تشريع المندوب عظيمة، منها أولا جبر النقص الحاصل في الواجبات، يعني إذا حصل نقص في صلاة الفريضة فإن العبد يوم القيامة عندما يحاسبه الله سبحانه وتعالى يقول انظروا هل لعبدي من تطوع، فينظر في التطوع فيجبر به النقص الذي حصل في الفريضة، وكذلك النفل بالنسبة لسائر العبادات. فالإنسان مهما أوتي من شرط وحذق لا بد وأن يحصل له بعض التقصير في الواجبات، لذلك شرعت النوافل تتميما وتكميلا لنقص الفرائض والواجبات. النقص لا يشترط أن يكون نقصا بمعنى مثلا أنه ضيع الصلاة أو فعل كذا وكذا، وإنما ما أعظم ما يحصل في الصلاة من يعني الوساوس أو عدم التركيز أو عدم الخشوع أو نحو ذلك من التفصيل الذي يكثر في الصلاة، فيجبر هذا كله وأمثاله عن طريق النوافل. ثانيا من حكم المندوب فتح المجال لصلاح النفوس وإشباع نهمتها من العبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وفي هذا إفتاح المجال للطاقة وبناء الشخصية الإسلامية والترقي للإنسان في مجال الكمال الإنساني، وكل ذلك من أهداف الشريعة الإسلامية. ولذلك جاء في الحديث وما بعد ذكر الفرائض ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كذلك النوافل تفتح المجال لإصلاح المجتمعات، لأن الإنسان لو اقتصر فقط على أداء الواجب من الزكاة مثلا وثم بخل فيما عدا ذلك ولم يتنفل بالصدقة والعطاء والإحسان إلى الفقراء ومعاونة جمع الحاجات ونحو ذلك، تشك هذا يفض أبوابا كثيرة من أبواب الخير، في حين أن فتح أبواب التطوع على مصراعيها في الصدقات ونحوها لا شك أنه يجعل الخير متعديا إلى أكبر عدد من الناس وفي أكثر الأوقات بالجر والإحسان وسد حاجات الفقراء والمساكين والسعي في حوائج الناس ومصالحهم وإصلاح المجتمع والالتقاء بالأمة، وهذا كله مقصد شرعي. من ذلك أيضا بناء حصول مضاعفة بين المؤمن والفساد والمعاصي، فالإنسان كلما اجتهد في النوافل فإنه يعني يبني بينه وبين المعاصي ستارا قويا وحاجزا قويا، كصيام يوم مثلا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما تطوعا جعل الله بينه وبين النار خندقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقول النبي يقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك إذا تصدق الإنسان فلا شك أن في هذه الصدقة يعني تجديدا للإيمان وإحداث رقة في القلب وتذكيرا بالآخرة وبناء الحاجز بين المؤمن وبين المعاصي، لأن القاعدة أن الإيمان يزيد وينقص كما ذكرنا كما هو معلوم، يزيد وما لا يزيد بالطاعات، فالإيمان يزيد زيادة حقيقية، كلما ازددت من الطاعات كلما زاد الإيمان، فلو اقتصرت على الفرائض سيقف إيمانك عند حد محدود، لكن باب النوافل يعينك على أن تأتي من شعر الإيمان ما يزيد الإيمان ما يزيد الإيمان في قلبك. أيضا بالنوافل يتفاضل المؤمنون في الإيمان والصلاح والتقوى، فقد علمنا أن المسلمين لا شك خير من الكفار. طيب كيف يتفاضل المسلمون فيما بينهم؟ يتفاضل المسلمون فيما بينهم في الإيمان بالإيمان والعمل الصالح والتقوى، فعلى قدر العمل الصالح والتقوى يكون القرب من الله والفوز بمحبته ورضوانه، كما قال عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. والجنة 100 درجة، وتفاضل أهل الجنة إنما يكون بحسب تقواهم وعملهم الصالح، فليس ثواب من أدى الواجبات واكتفى كمن تدرج في مداره الكمال وكان له باع طويل في النوافل والمستحبات. وكما ذكرنا أهل الجنة يتفاضلون أيضا تفاضلا عظيما بسبب ذلك، كما قال تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فنرى كيف يتفاضل أهل الدنيا فيما بينهم، أما أهل الآخرة فالتفاضل يكون أعظم وأكبر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما يتراءون الكوكب الدري الغادر في الأفق من المشرق أو المغرب للتفاضل ما بينهم، يعني في المنازل. ومما فضل به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كثرة نوافله وتطوعه في الخير، ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ناقص لا حقيقة في رواية أخرى فيها من شيع منكم اليوم جنازة، أي نعم هي غير مذكورة هنا، فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وفي الرواية الأخرى من سمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. وطبعا نلاحظ هنا أن الوقت يعني يفهم من حديث الوقت كان مبكرا يعني ما كان مضى قسم كبير من النهار. فتخيلوا يعني لا شك أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه لولا أن الرسول عليه السلام سأل ووجب عليه أن يجيبه لما تكلم. وبالتالي يظن بمقام أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي هو أفضل بشر بعد الأنبياء على الإطلاق رضي الله تعالى عنه. فما يغريك لو كان النبي عليه السلام سأل أكثر وأكثر ما كان أحد يقول أنا إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لشدة شرطه على الخير. ولذلك عمر في يوم من الأيام لما أراد أن يسابق أبو بكر في عمل من أعمال الخير فوجده قد سبقه إلى نفس العمل واضح. فقال لا يعني أسابقك بعد ذلك أبدا. لماذا؟ أنه جائس عمر من أن يسبق أبو بكر في الأركان يبادر إلى يعني الأعمال الصالحة رضي الله تعالى عنه. فهذه من أسباب رفعة درجات أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فباب النوافل يعني كل مسلم يحافظ على الفرائض لا شك، لكن ضمن النوافل يتفاضل مقام يعني الناس كما نرى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من الجنة. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد يعني المجتهدين في هذه الأنواع من العبادة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على أحد دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. ولذلك يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم يعني ما كان يدع بابا من أبواب الخير إلا ويعني يجتهد فيه كما رأينا. الخلاصة أن المندوب أبوابه كثيرة جدا تؤدي إلى الخير، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 77 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا الحديث متفق عليه واللفظ لمسلمين. هذه بعض الحكم العظيمة التي يعني تكمن وراء تشريع المندوب. القسم الثالث هو المباح. والمباح لغة ما ليس دونه مانع يمنعه. قال عبيد الله بن الأبرص مفاخرا وقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. يعني يريد أن يقول إن نهبنا وأخذنا ما تحمونه حدث دون مقاومة منكم ومعارضة لنا، ولا يستطيع أحد أن يبيح ويستبيح ما نمنعه ونحميه. أما المباح سلاحا فهو ما أذن الله لنا في فعله وتركه بغير مؤاخذة ولا مدح بين الفعل والترك. كيف نعرف المباح؟ يعرف المباح في الشريعة بطريقتين: أولا الإباحة العقلية، ثانيا الإباحة الشرعية. أما الإباحة العقلية أو البراءة الأصلية فهو ما لم ينزل فيه نص من الله تبارك وتعالى يحرمه أو ينهى عنه. ما دام لم ينزل نص يحرم هذا الشيء أو ينهى عنه فالأصل في الأشياء وفي الأعمال الإباحة، إلا إذا أتى دليل شرعي ينقلنا عن هذه الإباحة. ودليل هذه الإباحة العقلية أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الأرض ليعمرها، ولم يكلفه سبحانه إلا بما يأمره به على ألسنة رسله. فما لم يأتنا به الشرع فالأصل فيه الإباحة، لأن مجرد خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرض هو بمثابة الإذن له بالسعي والكذب، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكون الإنسان خلق لكم ليكون خليفة في الأرض فهذا يقتضي أن
أنه مأذون له بأن يسعى وأن يكد وأن يسلك سبيل الحياة المناسبة، كما قال الله تعالى على لسان صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم يعني خلقكم لتعمروها، خلقكم لتعمروها، ولا تكون عمارتها إلا بالسعي والكدح واستكشاف المجهول والتعلم عن طريق التجربة والخطأ. فهذا هو معنى الاستعمار. الاستعمار يعني طلب عمارة الأرض والسعي في عمارتها. فمن هذا الباب لا يصح يعني إيه إطلاق لفظ الاستعمار على احتلال الكفار لبلاد المسلمين كما هو معلوم، لأن هذا لم يكن في الحقيقة لتعمير بلاد المسلمين، وإنما لنهب يعني خيراتهم وإذلالهم كما هو معلوم. كذلك قال الله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذا التسخير يعني إباحة ما في السماوات والأرض لمنفعة الإنسان وحياته ومعاشه. فالإنسان في هذه الأرض يعني مخدوم، وسخر له كل ما في السماوات وما في الأرض. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فهذا التسخير يعني إباحة ما في السماوات والأرض لمنفعة الإنسان وحياته ومعاشه. حتى الحيوانات التي يباح أكلها مما أباح الله ذبحه لمصلحة الإنسان، هذا تسخير. فبعض الناس تتأبى هذه النعمة وتتفلسف، كما معلوم من بعض الكفار يعني كيف نأكل يعني إيه هذه الحيوانات الحية وإلى آخر هذا الكلام، وربما نظروا إلى الذبح على أنه يعني نوع من الجرائم الكبرى، ولا يفتنون لهذا المعنى أن هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى وتكريمه لهذا الجنس الآدمي أنه سخر لنا كل هذه الأشياء، والله أباح لنا أكلها وذبحها طبعا بالتزكية الشرعية لكي تكون قوتا لنا يصلح أبداننا. فهذا من التسخير وهي من نعم الله عز وجل. إذا هذه هي الإباحة العقلية، وهي تسمى أيضا في علم الأصول استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية. وسيأتي تفصيل آخر لها في باب الأدلة إن شاء الله تعالى. إذا هذه الطريقة الأولى أو إحدى الطريقتين اللتين بهما يعرف المباح في الشرع، وهي الإباحة العقلية أو البراءة الأصلية. أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل يدل على المنع. النوع الثاني من الإباحة أو من الطرق التي يعرف بها الإباحة الإباحة الشرعية، يعني في البراءة الأصلية أو في الإباحة العقلية لا يأتي دليل شرعي إلا الدليل العام كالآية التي ذكرناها: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أو مثلا ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. هذا دليل عام على الإباحة، لكن لا يوجد دليل خاص شرعي على إباحة شيء معين هنا في هذا اليوم. فهذه أشياء مباحة لأن الشرع لم يتعرض لها بمنع، هي مباحة. الطريقة الثانية التي نعرف بها المباح الشرعي إثبات حكم الإباحة بنص شرعي على خصوص، يعني إباحة على خصوص أمر معين، كما قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع. وأحل الله البيع، هذا نص على إباحة البيع. وقال عز وجل: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا أيضا نص على الإباحة. أو مثلا إباحة شرب الخمر المفهوم من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. واضح؟ طبعا هذا كان قبل إيه؟ النسخ النهائي، لكن هذا المثال بالذات له أهمية فانتبهوا إليه. هذا يفهم منه طبعا هنا هل هنا نص على الإباحة، لكن يفهم مفهوم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذا هو النص، يفهم منه أنه في وقت من الأوقات كان يباح أن يشربوا الخمر في غير أوقات الصلاة، واضح؟ في مرحلة من المراحل، هذا يفهم من النص. إذا ما الفرق بين الإباحة العقلية والإباحة الشرعية؟ يقول الشيخ حفظه الله تعالى: والفرق بين الإباحتين من جهة النفع، من جهة النفع. فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا أو تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم يرفع الإباحة العقلية، فإن هذا لا يسمى نفخا. لا يسمى إيه؟ نفخا. يعني في الإباحة العقلية إذا حصل منع لشيء كان مباحا بالعقل أو بالبراءة الأصلية، فإذا منعه الله أو منعه رسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يسمى نفخا. مثلا تحريم الربا ليس نفخا لحكم شرعي في أول مراحل هذا التحريم. لماذا؟ لأن المسلمين كانوا يفعلونه على البراءة الأصلية وعلى أساس الإباحة العقلية قبل ورود النص فيه. لكن تحريم الخمر الثابت في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا النسخ أم ليس بنسخ؟ لماذا؟ لأنه نسخ للإباحة الشرعية السابقة التي فهمناها من قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ولذلك يعني ما هو تعريف النسخ؟ أي نعم، عبارة أخرى هو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه. فتأملوا تعريف النسخ، يكون فيه الأول دليل شرعي، أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي آخر في منه التكامل الزمني مقتضيا خلاف حكمه، مقتضيا خلاف حكم هذا والنسخ. ففي النسخ ينسخ حكم شرعي ثابت بدليل شرعي وليس بدليل بدليل الإباحة العقلية أو البراءة الأصلية. هذا هو الفرق. هناك خلاف بين علماء الأصول حول الإباحة العقلية. محصل أو محصلة هذا الخلاف: أولا قال بعضهم الأصل في الأشياء والأعمال هو المنع. بعض العلماء قال أن الأصل في الأشياء هو المنع حتى يرد دليل شرعي، لأن التصرف في ملك الغير مذموم، ولا يجوز الإنسان أن يتصرف في ملك الله بغير إذنه. وهذا القول لا شك في خطئه، لأن في هذا تحذيرا كبيرا على تصرف الإنسان وتدميدا للحياة على الأرض. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به، وإن كان من أمور دينكم فإلي. وهذا رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه: إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به، وإن كان من أمور دينكم فإلي. وهذا دليل واضح على أن الدنيا يسعى فيها وتعم كل سبيل دون انتظار الأمر الشرعي في شؤونها. واضح؟ يعني الأصل في الدنيا الإنسان يسعى ما استطاع، وله يعني والأمور على الإباحة الأصلية، فشؤون الزراعة والصناعة والرعي والأحياء الكائنات والكون كل ذلك مباح للإنسان، قد أذن الله فيه إذنا عاما له بمجرد أن أهبطه إلى هذه الأرض. وكان هذا هو ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد تعاملوا بما كانوا يتعاملون وعاشوا حياتهم كما كانوا يعيشون، ولم ينتهوا عن أمر ما إلا بعد أن وصلهم الحكم الشرعي فيه. فهذا يعني قول بعض العلماء إن الأصل في الأشياء وفي الأعمال هو المنع حتى يرد دليل شرعي. قالوا لأن كل شيء ملك لله، وما كان ملكا للغير فلا يجوز لك أن تتصرف في ملك الغير بدون إذنه، فتنتظر الإذن من الله عز وجل. طبعا هذا كلام يعني عجيب جدا. صحيح هو يعني نحن وكل ما في السماوات والأرض هو ملك لله، لكن أليس الله سبحانه وتعالى قد شرح وبين أنه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض؟ كل هذا مسخر لنا، حتى بدليل أن الله سبحانه وتعالى يعني بين يعني أنه لولا الإنسان ولولا ظهور الإنسان لا يعني لزالت السماوات ولزالت الأرض ومن فيهن. أي نعم، الآية التي ذكرت فيه فاطر. أي نعم. فقال آخرون: بل الأصل في الأشياء والأعمال هو التوقف. الأصل في الأشياء والأعمال التوقف. وهذا في النهاية مرده إلى القول الأول، لأن المتوقف عن الفعل وإن لم يحرم ما توقف عنه إلا أنه منتظر أيضا وصول الأمر الشرعي كالذي يحرم تماما. والرد على هؤلاء هو الرد على أولئك، فالصحيح هو ما قدمناه من أن الأصل في الأشياء والأعمال هو الإباحة والبراءة الأصلية. ولا شك أن من ثمار هذا الأمر أن ينطلق الإنسان إلى الإبداع والاختراع والسعي والتحصيل والعلم. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا حث على السعي والتعلم والكسب، وهذه الآية نص في الإباحة العامة والبراءة الأصلية. القسم الرابع من أقسام الأحكام التكليفية الحرام. والحرام لغة هو الممنوع، يقال أرض حرام أي ممنوع دخولها أو الصيد فيها، ومنه سميت أرض مكة بالحرم لأن الله حرم فيها ما أباح في غيرها من الصيد وقطع الشجر. ومن هذا المعنى قوله تعالى عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي منعناها، منعناها أو منعناه وهو طفل أن يقبل غير ثدي أمه. كذلك قوله تعالى عن بني إسرائيل: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وذلك بعد أن أحجموا عن القتال وجبنوا، والمعنى ممنوع عليهم دخولها قهرا وجبرا من الله، فهذا تحريم إيه؟ كوني قدري. وهذا المعنى أيضا جاء في قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. إذن الحرام لغة هو الممنوع. أما الحرام اصطلاحا فهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، وهو بهذا المعنى يكون ضد الواجب، ضد الواجب. فالحرام هو ما طلب الكف عنه على وجه الحتم واللزوم، بحيث يثاب تاركه ويعاقب فاعله. ومن أمثلة الحرام الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وهكذا سائر المعاصي والذنوب. فالحرام كل ما نهى الله عنه نهي تحريم لا نهي تنزيه. ثم أذكر الشيخ بعض المباحث المتعلقة بالحرام، أولها تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. يقول: ينقسم الحرام إلى قسمين، كبائر هي الذنوب والمعاصي الكبيرة البالغة مبلغها في القبح والفحش والفظاعة، والصغائر دون ذلك. والدليل على ذلك قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على كثير من الكبائر، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والحديث متفق عليه. ولا شك أن هذه ليست هي الكبائر كلها، ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سئل عن الكبائر: سبع هي؟ قال: هي إلى 70 أقرب، هي إلى 70 أقرب. وأما الصغائر فهي غير ذلك، ومثالها لمزة ورمزة وتطفيف حبة ونظرة إلى غير محرم ونحو ذلك. ألفت كتب، يعني من ألفت كتب مستقلة في كتاب الكبائر، في موضوع الكبائر، وتحديد ما هي أشهر هذه الكتب؟ الكبائر لإيه؟ للجوزي، الكبائر لمين؟ للذهبي. ومين ثاني؟ الزواج عن اختلاق الكبائر للحجر الهيثمي الشافعي. وفي كتاب يصير الحجم للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. طبعا هو كتاب الكبائر للذهبي اللي هو حجمه كبير ده ليس كله للذهبي، النسخه الوحيده المحققه صحيحة الإزهرية أصغر بكثير. ولذلك أنت إذا قرأت كتاب الكبائر المشهور هذا الحجم كيف أحيانا ما تصدق أن يكون الذهبي الذي ألف هذا الكتاب المشهور بالحديث الباطلة والموضوع والضعيف. فالنسخة الحقيقية اللي هي كبائر الزهري رحمه الله تعالى أصغر بكثير من هذا، وهي مطبوعة وموجودة، وإن كانت غير مشهورة وغير متوفرة فانتبهوا لهذا، خاصة إذا أردتم العزو إلى الزهري رحمه الله تعالى. وينبني على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر الحكم بالتثبت، ورد الشهادة لا يكون إلا لمرتكب الكبائر. رد الشهادة لا يكون إلا لمرتكب الكبائر، لأن لو رددنا شهادة مرتكب الصغائر لما قبلنا تقريبا شهادة أحد، لأن في النادر يسلم إنسان من الصغائر. لكن الأساس، ولذلك يقولون في تعريف العدل أنه لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة ولا يأتي فعلا مما يتنافى مع المروءة. فرد الشهادة لا يكون إلا لمرتكب الكبائر، وذلك أن الصغائر لا يكاد أحد يسلم منها. يقول الله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فقال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا يجوز رد الشهادة لعمل الصغائر التي لا يسلم منها أحد، وكذلك بالكبائر التي تاب منها صاحبها، وكذلك بالكبائر التي تاب منها صاحبها. هل يوجد نوع من هذه الكبائر في خلاف حتى لو تاب ترد شهادته أم لا؟ وما الدليل؟ أيوة، إيه الآية؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فليجلدوهم ثلاثين جلدة ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك إيه؟ عند الله هم الفاسقون. فاختلف العلماء في هذا، هل القاذف هذا القاذف إذا أقيم عليه الحد وتاب تقبل شهادته بعد ذلك أم لا تقبل؟ هذه محل خلاف. أما فاعل الكبائر المجاهر بها، يعني يفعل الكبائر ويجاهر بها، فحري به أن ترد شهادته ويتثبت في أخباره وأقواله. ثانيا، بحث يتعلق بالحرام لذاته والحرام لسد الذرائع، يعني أن الحرام ينقسم إلى قسمين. الحرام ينقسم إلى قسمين: حرام لذاته وهو الأمر الفاحش الغليظ الذي يؤدي إلى فساد عظيم في إحدى الضرورات الست: الدين والنفس والمال والعرض والنفس والعقل. وعموم الكبائر كذلك، وهناك من الحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى سدا لذريعة الوصول إلى الحرام، كتحريم الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، وسفر المرأة بغير محرم لأنه قد يجر إلى الزنا، وتحريم قبول الهدية من المدين لأنه قد يفضي إلى الربا. تحريم قبول الهدية من المدين لأنه قد يفضي إلى الربا، باعتبار أن هذا في معنى قرض جرة نفعا.